بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فلكثرة إلحاح إخواننا السلفيين علي في التعرف على ثمرة اللقاء بعلماء كبار وبعض طلبة العلم أثناء سفري للمملكة العربية السعودية لأداء عمرة في الفترة ما بين 15 إلى 27 من شهر جمادة الثانية لعام 39 و400 وألف، فإنني لم أجد بدا من تلبية طلبهم والنزول على رغبتهم، واحتسبت في ذلك أن أوضح بعض الأمور التي ينكشف بها باطل كثير من المغرضين بل والكاذبين في نسبة بعض الأمور كالتزكيات المزعومة لبعض المشايخ وادعاء ذلك ووضع هالة من الغلو حول بعض الأشخاص. وللأسف فإن نسبة ليست بالقليلة تغتر بالتزكيات ولا تلتفت لأية قيمة علمية أو جهود دعوية. ولا شك أن التزكيات إن صدرت من عالم بها وصادفت محلها وثبت صاحبها على استحقاقها فهي أمر عظيم تنم عن قدر صاحبها حسب ما كانت له، فإن خالفت شرطها رد اعتبارها، فإن العبرة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. أليس حكم الإسلام أعظم من حكم التزكية؟ ولكن إن نقضه صاحبه بناقض أليس يخرج من الإسلام بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أليست نفس المسلم مصونة وعرضه محفوظا؟ لكن ما الحكم إن تعدى وقتل وتجاوز وقذف؟ أليس القصاص حكمه والحد عقوبته؟ ولتوضيح هذه المسألة حول الاغترار بالتزكيات دون مطابقة للشروط وانتفاء الموانع ننقل بعض كلمات لعلمائنا الكبار. قال العلامة الربيع ابن هادي شفاه الله عز وجل ونفع به: يجب على الشخص الذي يختلف حوله الناس ولا يزكي نفسه بإبراز المنهج السلفي، إنما يعتمد على تزكية فلان وفلان وفلان وفلان، ليسوا معصومين في تزكياتهم، فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم بأنه على سلفية وعلى منهج صحيح وهو يبطن خلاف ما يظهر. فأنا أنصح هذا الإنسان، الكلام للشيخ ربيع وفقه الله، فأنا أنصح هذا الإنسان الذي لا يظهر سلفيته أي بالمنهج بالكتب بإظهار جهود الأئمة ويكتفي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسه في أي مكان من الأمكنة، فإن الأمة بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي. فإذا كان هذا الشخص من هذا النوع الذي قلته بأنه يعتمد على التزكيات ولا يزكي نفسه، فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج. ثم كثير من الناس يعتمد على التزكيات ولا يواجه هذا الواقع المظلم بما عنده بما يزعمه أنه على المنهج السلفي. وقال أيضا حفظه الله ووفقه: فبعض الناس لا تزكيه أعماله ولا مواقفه ولا تشهد له بأنه سلفي، فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملق لهم حتى يحصلوا على التزكية ويكتفون بهذا ويذهبون، ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة فيذهبون ويتصيدون أهل السنة بهذه التزكيات، فتكون مصيدة يضيعون بها شبابا كثيرا ويحرفونهم عن المنهج السلفي، وأنا أعرف من هذا النوع كثيرا، وكثير الذي يسلك هذا المسلك السيء. نسأل الله العافية وأن يوفقهم لأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم، وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبالمنهج السلفي. أيضا في هذا الصدد قال العلامة عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله وسلمه من كل سوء ومكروه: علماء أهل السنة وأئمتها لا ينزل عليهم وحي من السماء، بل يزكون من يزكون لما أظهر من السنة والذب عنها وعن أهلها ونشر كتبا فيها والرد على المخالفين، بناء على هذا يزكون حسب ما أظهر. فإذا انحرف عن ذلك وتنكر لأهل السنة ووالى أهل البدع ونافح عنهم، فإنهم يعاملونه بما يستحقه في ذلك. وبعد هذه المقدمة أقول بفضل من الله سبحانه وتعالى التقيت عددا من علماء الأمة وطلاب العلم المباركين، حسبهم كذلك والله حسيبهم، وعلى رأسهم العلامة الربيع ابن هادي شفاه الله وعفاه، وفضيلة الشيخ المبارك عبد الرحمن محي الدين وفقه الله لكل خير، وفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله ورعاه، وكذلك التقيت بعض كبار طلاب العلم عند مشايخ السنة، وحرصت على لقاء العلامة عبيد الجابري وفقه الله، ولكن كانت لديه ظروف خاصة حالت دون لقائه مع محاولة ترتيب ذلك من إخواننا جزاهم الله خيرا. وعلى كل فالفوائد والثمار كثيرة، لكن أقتطف بعضا منها ولا أذكرها جميعها اختصارا. أولا، تم ترتيب اللقاء المبارك مع العلامة الربيع وفقه الله وسدده عن طريق بعض طلابه المقربين وفقهم الله وجزاهم الله خيرا، على الرغم من مرض العلامة الربيع وظروفه الصعبة، أسأل ربي عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يمتع بعمره على طاعته. فما أرى شيخنا الربيع والله مرة إلا وأزداد إيمانا برؤية عالم متواضع تقطف من أزهار بستانه وتنتفع بأطايب كلامه، مع ما ترى من سمت العالم الرباني. وصدق من قال: حسن السمت العلم المفقود، أحسبه كذلك والله حسيب. كان اللقاء بعد عشاء يوم السبت الموافق 23 من شهر جمادة الثانية لعام 39 و400 وألف، وتناول الكلام عددا من الموضوعات، لكن أبرز ما فيها من ثمار أريد أن أقوله الآن، ولعل الباقي يأتي في حينه. أبرز ذلك حرص الشيخ الشديد وفقه الله لكل خير بعد تقديم ملف محمد سعيد رسلان وما فيه من ضلالات، على أن يرد المدعو رسلان على كل هذه الضلالات. حرص الشيخ على هذا وأن يتم مراسلته بهذا الشأن، وقد كلف بهذا بعض طلابه المقربين، وطلب منه هذا الطلب قائلا: أرسلوا هذا الملف له ليجيب عن كل ما فيه، أرسلوا هذا الملف له ليجيب عن كل ما فيه. وتم الاتفاق مع أخينا الفاضل على أن يكون الرد مكتوبا مرقوما عن كل نقطة في هذا الملف، وإلا فلن يقبل من الرجل أي مراوغة أو تدليس. وفي حالة عدم الرد العلمي المقبول المبني على القواعد والأصول فلن يقبل منه، لن يقبل إلا الحق الموافق للأدلة الشرعية والقواعد السلفية. وللفائدة، فإن العلامة الربيع وفقه الله لكل خير لم يطلع على ملف رسلان بكامله إلى الآن، وإنما أمر بمراسلته أولا للرد على كل المآخذ، ومن ثم سيكون النظر بعد ذلك. ومعلوم من حال شيخنا الربيع أنه لا يستعجل في أحكامه، وإنما يبدأ دائما بالمناصحة وينظر ما عند الشخص حتى لا يبقى له عذر، وفقه الله. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى والمتعلقة بالمدعو محمد ابن سعيد رسلان. أيضا من الثمار اليانعة التي كانت في هذا اللقاء المبارك أنني أخرجت للعلامة الربيع ورقة مصورة من على الشبكة العنكبوتية فيها عناوين متعددة منتشرة على الشبكة، لأعرف قول الشيخ في هذه العناوين. من هذه العناوين التي كانت موجودة وأبرزتها للشيخ وفقه الله لكل خير، تحذير الإمام ربيع المدخلي وعلماء ومشايخ مصر من الضال هشام البيلي. عنوان آخر: العلامة ربيع المدخلي اعتزل هشام البيلي. هشام البيلي أخطأ، اعتزلوه حتى يرجع ويعتذر للمشايخ. عنوان آخر: تحذير الإمام ربيع المدخلي وعلماء ومشايخ مصر من الضال هشام البيلي. فقلت لسماحته وفقه الله لكل خير وشفاه: هل صح أنك حذرت مني؟ الكلام مع الشيخ مباشرة: هل صح أنك حذرت مني وحكمت علي بنحو هذه العناوين؟ إذن أحضرت للشيخ العناوين الموجودة بالفعل، والشيخ أمامي وفقه الله لكل خير، وأنا أسأله بنفسي في حضور مجموعة من طلاب العلم المقربين عند الشيخ. فقلت له: هل صح أنك حذرت مني وحكمت علي بنحو هذه العناوين؟ فقال لي سماحته سدد الله قوله وألهمه رشده: هذا بصوتي؟ قلت: لا، وليس شيء سمعناه بصوتك قط في هذا الباب. فالتفت إلى أخينا الذي رتب هذا اللقاء وقال له بالحرف الواحد: كذبوه كذبوه، أي كذبوا هذا التحذير والافتراء. إذن ماذا قال الشيخ ردا على هذا؟ قال: كذبوه كذبوه، أي كذبوا هذا التحذير والافتراء. ونفى الشيخ العلامة أن يكون قد صدر منه شيء بالتحذير منا، وبهذا تسقط تلك الدعاوى وهذه الافتراءات التي لا يفتأ أن يذكرها الحزب الرسلاني دائما أبدا، والتي يحاولون الصد عن هذه الدعوة التي نحسبها مباركة تسير على منهج السلف الصالح وعلى طريقة العلماء الأكابر بفضل من الله عز وجل وحده. وبعد الانتهاء طلب الشيخ الوالد الربيع مني الموافقة على العشاء، وهذا من كرمه المعهود وجوده المعروف، ولكن رفقا بالشيخ وبصحته اعتذرنا له وشكرنا له معروفة، ثم نزلنا إلى مكتبة الشيخ بعد هذا اللقاء أسفل البيت، وتواصل اللقاء مع بعض طلاب الشيخ في مكتبته وفقهم الله. هذا أولا. أما عن اللقاء الثاني فقد كان مع فضيلة الشيخ المبارك عبد الرحمن محيي الدين وفقه الله لكل خير، عن طريق ترتيب بعض إخواننا من طلابه الملازمين له جزاه الله خيرا. وكان يوم الجمعة الموافق 22 من شهر جمادة في نفس الشهر بعد صلاة الجمعة مباشرة في منزل الشيخ. والحقيقة ما كنت أطمع في لقاء مع الشيخ في أكثر من نصف ساعة لعلمي بحرص العلماء على أوقاتهم، ولكن فوجئنا أن الشيخ المبارك قد أعد غداء وأصر على تناوله معه، ولقد وجدناه والله كريما بشوشا جزاه الله خيرا. وبعد الغداء دار الحوار مع الشيخ، ولقد استفدنا وانتفعنا بفوائد عديدة من علم الشيخ وتواضعه. ومن بين النقاط التي أردت إبرازها وهي كثيرة، وهذا أيضا على وجه الاختصار، أنني سألت الشيخ في أول الكلام سؤالا، وهو: ما تقول فضيلة الشيخ في هشام ابن فؤاد البيلي المصري؟ فكان الجواب: والله على الفور والتو ما أقول عنه إلا خير، ولا أعلم عنه إلا خيرا، وما وصلني من قولهم يطعن في العلامة الألباني فهذا لا أصدقه ولا أقول. وأقول لك يا ولدي، يا ولدي امض في دعوتك ولا تلتفت لأحد. ثم ذكر لي ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وما وجه به من عقبات في دعوته، وكذلك من سار على نهجه ومنهجه. فقلت له: لكن يا شيخ، ينقلون عنك أنك تحذر مني. فقال: أين هذا؟ سمعته بصوتي؟ قلت: لا. قال: لا تصدق هذا. ومن فوائد هذا اللقاء المبارك أيضا أنني أسمعته مقطعا للمدعو محمد بن سعيد رسلان من خطبة الرد على هشام البيان، وأقسم بالله ثلاثا غير حانث أن الشيخ المبارك ما أطاق أن يسمع عددا من الكلمات فضلا عن مقطع بأكمله، والتي امتلأت بالسباب والشتائم. وقال لي مستنكرا جدا: هذه خطبة جمعة؟ قلت: نعم يا شيخ. قلت: هذه ليست واحدة بل وغيرها الكثير. فاستنكر الشيخ هذا استنكارا عظيما. من فوائد هذا اللقاء أيضا مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين وفقه الله لكل خير، أنني حينما أطلعت الشيخ المبارك على بعض الجهود الدعوية التي من الله بها علي وله الحمد والمنة، ومنها ملف الرد على أهل البدع والأهواء، قال: ما شاء الله، كل هذا يحتاج وقتا كبيرا للإطلاع عليه. وأخذ نسخا من هذه الجهود للإطلاع عليها، ولله الحمد والمنة. أيضا ركز الشيخ في اللقاء على الاهتمام في الدعوة إلى الله عز وجل، قضية التوحيد والدعوة إليه في مصرنا، وذكر لنا بعض المواقف التي حصلت له أثناء زيارته لمصر في بعض السنوات، وودعنا الشيخ المتواضع بكل حب وتقدير، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأما ثالثا فعن لقائي بفضيلة الشيخ عبد الله البخاري وفقه الله وسدده، فقد كان في يوم الأربعاء تقريبا الموافق 20 من شهر جمادة، وبحضور بعض طلاب الشيخ ربيع جزاهم الله خيرا، ودار حوار بيننا تناول عددا من القضايا الدعوية والمسائل العلمية، ورأينا في الشيخ تواضعا جما وسمتا حسنا وفقه الله لكل خير. وكان من أهم الفوائد في هذا اللقاء، وهي كثيرة لكن أخذ أهمها، الرد والتفنيد ولله الحمد وحده على ما أثير حولي من مؤاخذات من قبل البعض، فإنهم قد قالوا يثار حولك بعض الأمور فما قولك فيها؟ فقلت لهم قبل أن أعرف هذه المؤاخذات وقبل أن أطلع عليها، إي وربي، قلت لهم: أنا على استعداد وفورا وبدون تراخ، بل وقبل أن أصلي العشاء، وكان اللقاء بين المغرب والعشاء ثم امتد بعد العشاء بعد الصلاة، فقلت لهم: بل وقبل أن أصلي العشاء، أنه إذا ثبت خطأ لي في شيء فلن أتردد أن أكتب تراجعا فورا وأنزله على الشبكة قبل صلاة العشاء، قبل أن نقوم إلى صلاة العشاء أكتبه فورا وأنزله على الشبكة، لأن هذا هو الذي ينبغي على المسلم. وقلت بنفس الحرف الواحد: لست أفضل من أحمد بن حنبل، لست أفضل من ابن عباس رضي الله عنهما، لست أفضل، لست أفضل، لست أفضل. هذا كله قبل أن أستمع لشيء من هذه المؤاخذات. ومن فضل الله سبحانه وتعالى لما ذكروا بعض هذه المؤاخذات أظهرت لهم كذب هذه الإدعاءات، وأنها مغرضة لا غير، وأنها لا تقوم على ساق الدليل، وأن كثيرا منها قد رددت عليها على موقعي، وأتيت بهذه الردود الموجوعة على موقعي وأظهرتها لهم بفضل من الله سبحانه وتعالى، وقد ظهر لي تجاوب عظيم من الشيخ وفقه الله لكل خير. ورغم أن الشيخ كان مشغولا ووراءه موعد، إلا أنه جزاه الله خيرا أعطانا وقتا طويلا ومساحة مباركة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وهناك أمور أخرى عظيمة دارت بيننا ولكن اقتطفوا هذه الثمرة فقط، وإلا فالأمور كثيرة لعلها تظهر في حينها إن شاء الله تعالى. الحقيقة الفوائد كثيرة في هذه الرحلة المباركة التي كانت مع اختصارها مفيدة والحمد لله ونافعة، والثمار متعددة، وقد حمدت الله عز وجل على ما أنعم، وكنت حريصا على لقاء علماء آخرين في المدينة، ولكن الوقت كان قصيرا، وبعضهم نفع الله به مع حرصي على لقائهم كانت لدي ظروف صعبة بل وأسفار خارج المدينة. وفي النهاية لا أنسى أن أشكر إخواني الذين حرصوا على صحبتي وإكرامي، جزاهم الله عنا خيرا في هذه الفترة، والذين لم تخلو مجالسنا ولله الحمد والمنة معهم من فوائد علمية وأطايب سلفية، والتي كان من أبرزها شرح رسالة العلامة الربيع ابن هادي المدخلي وفقه الله لكل خير على متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وغير ذلك من الفوائد جمعنا الله به في الفردوس الأعلى، وجزى الله عنا خير الجزاء علماءنا وأئمتنا على ما بذلونه في نشر الدعوة السلفية وما يقومون به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاله أبو الألباني هشام بن فؤاد البيلي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.